بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نراجع سريعا ما أخذناه أمس في مصطلح التأويل، فقد أخذنا أن مصطلح التأويل في القرآن والسنة وفي أقوال السلف وكذلك عند اللغويين على معنيين: المعنى الأول بمعنى التفسير، والمعنى الثاني بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وبناء عليه فالفرق بين معنيي التأويل أن التأويل بمعنى التفسير هو بمثابة الشرح للكلام وبيان المعنى، وما تؤول إليه حقيقة الشيء هو نفس الشيء موجودا في الخارج، يعني نفس الشيء موجودا في الخارج. هذا الفرق بين معنيي التأويل على الصحيح، لأنه الآن عندنا التأويل بمعنى التفسير أو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، والفرق بينهما واضح. ثم ذكرت لكم آثارا، يعني جملة من الآثار في إطلاق التأويل بمعنى ما تؤول بمعنى التفسير وبمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء. ثم ذكرت لكم المصطلح المتأخر الحادث بعد جيل السلف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. وذكرت لكم بعض أقوال العلماء في تحرير هذا المصطلح وتعريفه، كلام بن حزم وكلام أبي الوليد الباجي والزاغوني وابن الجوزي. وذكرت لكم أن سبب ظهور هذا المصطلح فيما يبدو المجاز، وأن العلاقة بين التأويل والمجاز أن المجاز أداة للمؤول، فكل من يقول بالمجاز فإنه يصل إلى ماذا؟ إلى التأويل. ثم ذكرت لكم أثر هذا المصطلح الحادث على نصوص الكتاب والسنة، وضربت مثالا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكيف أن من شرحه وابن الجوزي وابن أثير جعله في هذا المصطلح الحادث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليله لقرينة تدل عليه. ونبهتكم على أن وجود هذا المصطلح في كتاب لسان العرب وتاج العروس ليس حجة لغوية، لأنهم أخذوه عن كتاب غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ومن الأثير شرح هذا يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المصطلح الحادث، وهو لا شك كما تعلمون خطأ وليس بصواب. ثم ذكرت لكم من آثار هذا المصطلح أن جملة من العلماء طلبوا الفرق بين التأويل والتفسير، بين التأويل والتفسير، وكان في كلامهم كما رأيتم من نقولات وحرصت أن أذكرها لكم لكي تلحظوا أنه بالفعل في إشكالية موجودة عند هؤلاء العلماء، فجعلتهم يبحثون عن الفرق بين التأويل والتفسير، وإن كانوا لله الحمد لما اتضح لنا أصلا أن قضية التفسير والتأويل معروفة عند السلف وعند اللغويين بهذا المعنى، كل ما ذكروه يدل على أنهم لم يأخذوا لا بما ورد في اللغة ولا بما ورد في عند السلف، ولو أخذوا به ما صار مثل هذا العناء الذي كانوا يبحثون عنه من أجل التفريق بين التفسير والتأويل، بين التفسير والتأويل. فصار عندنا الضابط أو القاعدة التي نرد إليها أي فرق، أي يعني أي عالم يفرق بين التفسير والتأويل، الضابط عندنا هو مفهوم التأويل عند السلف واللغويين وفي كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الضابط عندنا. وضربت لكم مثالا بكلام الماتريدي أنه في النهاية ما سماه تأويلا رجع إلى معنى ماذا؟ إلى معنى التفسير، لأن فيه بيانا، فتسميته مجرد تخصيص وهو تحكم لا دليل عليه، يعني إنه تحكم لا دليل عليه. وأغلب هذه التفريقات كما قلت لكم هي من باب تخصيص ليس عليها دليل، لا من نقل ولا من عقل ولا من لغة، ف فرجع الأمر إلى مصطلح الكتاب والسنة والسلف واللغويين. ثم أيضا ذكرت لكم المصطلح الحادث هذا لما نريد أن نطبق على بعض الأمثلة نرى أنه ينطبق، فانطباقه لا يعني صحة هذا المصطلح، لأنه في النهاية يرجع كما قلت لكم أيضا إلى قضية ماذا؟ التفسير، إلى قضية التفسير. فما يعني فيما لو كان قدمنا معنى ظاهرا معنى مرجوحا على معنى راجح وكان هو المراد للمتكلم، فإنه رجع في النهاية إلى مراد المتكلم وهو التفسير. فتلاحظون أيضا أن هذا المصطلح يمكن أن يعود إلى المصطلح الصحيح، لكن يقع الإشكال في أنه استخدم للتحريف، استخدم للتحريف، فوقع فيه تحريف في كتاب الله وفي سنة رسوله كما لاحظتم في تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه، جعل أنه المراد به هذا المصطلح الحالي، وهذا نوع من الانحراف في شرح كلام الله ورسوله. الذي بين يدي اليوم سنتكلم سريعا عن قضايا أخيرة في التأويل وسأختصر قدر الإمكان، ثم أيضا سأدخل بالاستنباط وسأختصر فيه أيضا، وفي كلام عن تفسير الإشاري متعلق بالاستنباط، لكن يبدو لكي لا يأخذ الوقت أن أرجع الكلام عن التفسير الإشاري لوقت آخر، فنأخذ فقط ما يتعلق بالاستنباط، وسأشير إشارة سريعة جدا إلى قضية الإشاري بعدما أنتهي من الاستنباط. هل التأويل بالمصطلح الحادث له حد يقف عنده؟ الآن التأويل بالمصطلح الحادث لو نظرنا إليه هل له حد يمكن أن يقف عنده؟ المرجع فيه كما تلاحظون العقل، يعني فلان رأى أن هذا المعنى الظاهر غير مراد، غير مراد، فذهب يبحث له عن المعنى المراد بزعمه، فرأى أن المعنى الآخر هو المراد، ثم بدأ يذكر احتجاجه لذلك. هذا هو الغالب عليه. فما دام القضية المصطلح الحادث هذا مرتبطة بالعقل، يعني بالرأي المجرد هذا دون النظر إلى تأصيلات السلف وكلامهم ولا كتاب الله وسنة رسوله، فقطعا أنه لن يكون له حد، لن يكون له حد. لنأخذ الآن مثالا عند أحد المؤولة يبين لنا إشكالية التأويل، يعني يبين لنا إشكالية التأويل. ابن عطية رحمه الله تعالى، وأذكر لكم النص كي نتدارسه، لما جاء عند هذه قضية التأويل تلاحظ أنه لما ذكر هذه القضية هو عنده إحساس أنه يمكن أن يتسلط أحد على نصوص الكتاب والسنة ويحرفها إلى معان غير مرادة بسبب التأويل. اسمع هذا النص، يقول ابن عطية عن في تفسير الميزان في قوله والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الأعراف آية 8 لمن أراد أن يرجع لها. يقول بعد أن ذكر مذهبين في الميزان، طبعا المذهب الأول أنه مجاز استعير به اللفظ للعدل، والمذهب الثاني أنه ميزان حقيقي له كفتان كما هو معروف من موازين الناس وأنه توزن به الأعمال. يقول وهذا القول أصح، يعني أنه ميزان حقيقي، وهذا القول أصح من الأول من ثلاث جهات. أولها أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق به، ومن ذلك قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله أين أجدك في يوم القيامة، فقالت أبني عند الحوض، فإن لم تجدني فعند الميزان. قال ولو لم يكن الميزان مرئيا محسوسا لما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلب عنده. وجهة أخرى أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته، وإذا كان الأمر كذلك فلما نخرج من حقيقة الأمر إلى مجازه دون علة. وجهة ثالثة وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعا، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحجر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير ظاهرها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فينبغي أن يجرى في هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. إذن تلاحظ الآن أن قضية التأويل فيها إشكالية عنده، ويقول أن الميزان من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعا. طيب لو فتحنا باب المجاز فيها كما قال غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في المعاد، يعني في القول في المعاد هل هو حقيقة ولا غير حقيقة. لاحظا طبعا الآن لو تستقرئ كلام ابن عطية الاعتقادي ستجده استخدم التأويل في مكان وتركه هنا، يعني لما لم يعمل بالتأويل، مع أنه الآن تلاحظ من كلامه تحس من كلامه أنه يمكن التأويل ولا لا في قضايا المعاد. لننظر الآن أحد الفلاسفة الذين عاشوا بين المسلمين وتلقوا علومهم من المسلمين لكنه مبلي بالفلسفة، هو معروف بالرشد الحفيد، استخدم نفس التأويل الذي استخدمه الأشاعرة وطعن عليهم في نفس المبدأ، انه جعل لانه قال لهم انتم تستخدمون هذا المبدا العقلي وترفضونه على غيركم من يستخدمه في نفس الطريقه اللي كان ابن عطيه يحذر منه وقع، يعني نفس اللي يحذر منه ابن عطيه وقع. خذوا هذا النص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال، ليبين بالفعل ان قضيه التاويل والمصطلح اللي نعرفه هل القصد الحادث هذا كان بالفعل فتح باب خطير جدا. إيش يقول؟ هو ذكر أن الشريعة على ثلاث أقسام: ظاهر لا يجوز تأويله، قال وظاهر يجب على أهل البرهان تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر، وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة. ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزول. طبعا كلام ما يحتاج نشرحه لأنه كلام يطول، لكن تلاحظ كل ما يقوله طبعا من أصله إلى نهايته كله باطل، لكن نطلع من قضية النقاش التفصيلي. ثم قال والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين اللي هي ظاهر لا يجوز تأويله وظاهر قال يجب، شوف على أهل البرهان اللي هم طبعا أهل الفلسفة أهل العقل يجب عليهم تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر، يعني لو واحد من أهل العقول اللي هو يظنها حمله على ظاهره يقول كفر، وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة، طبعا تحكم وتقسيمات فلسفية. الصنف الثالث هو الذي أريده الآن هنا، قال والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين يقع فيه شك فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله، يعني الذين بعض اللي يتعاطى النظر مثل الأشعرية مثل ابن عطية قال يلحقه بيش بالظاهر الذي لا يجوز تأويله مثل ما فعل ابن عطية، ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز حمله على الظاهر. ثم قال فإن قيل فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب فمن أي المراتب الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله اللي هو لاحظ ابن عطية كان يتخوف منه، قال فنقول والكلام اللي بالرشد إن هذه المسألة الأمر فيها بين أنها من الصنف المختلف فيه، وذلك أن نرى قوما ينسبون أنفسهم إلى البرهان للدليل العقلي يقولون إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيها، وهذه طريقة الأشعرية هذا بالنص، هذه طريقة الأشعرية. وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأولونها، إذا يدخلون عليه إيش مصطلح التأويل الحادث، وهؤلاء يختلفون في تأويله اختلافا كثيرا. وفي هذا الصنف أبو حامد، وفي هذا الصنف أبو حامد معدود هو وكثير من المتصوف، أبو حامد اللي هو الغزالي، أبو حامد الغزالي معروف. إذا لاحظ الآن أن الذي كان يتخوف منه ابن عطية هو في الحقيقة واقع، ولما تقرأ مثلا في كلام ابن سينا ومن الفلاسفة ستجد تأويل لحقائق المعاد، تأويل لحقائق المعاد. فهذا يعني الذي جعل هذا الفيلسوف يستطيل ما هو نفس المبدأ الذي استعمله ابن عطية في غير موطن المعاد، لأن ابن عطية رفضه في المعاد خوفا أن تغمره أقوى الملاحدة والزنادقة، هذا الذي كان يخاف وقع، والذي وقع بسببه هو نفس استخدم نفس المصطلح أو نفس العمل الذي عمله ابن عطية مع آيات الله في الصفات مع الإيمان مع غيره من الآيات الأخرى، استخدمه هؤلاء الفلاسفة في المعاد، فوقع التأويل ولا ما وقع التحريف في كلام الله بسبب هذا المصطلح الحاد، بسبب هذا المصطلح الحاد. لو أردتم يعني كتابا يعني اللي عنده استعداد أنه يقرأ وينتبه لها، لو أردتم كتاب مثال لاستخدام هذا المصطلح الحادث استخداما شنيعا حتى أكاد أجزم أنه ما فيه آية فسرت على القول الصحيح، أرجو ألا أكون قد أخطأت، له كتاب مجازات القرآن لمن؟ للشريف الرضي الرافضي المعتزلي، مجازات القرآن مطبوع وموجود، ما في آية تعرض لها إلا واستخدم فيها المجاز وأولها تأويلا غريبا جدا، يعني ما في آية إلا وفعل بها كذا، إما يستخدمها على مجاز الحذف وإلا على الاستعارة، يعني أغلب شيء عنده فيها يا مجاز الحذف يا الاستعارة والكناية، وما في آية سلمت منها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، نفى القول، طبعا ليس قول الله عنده من فيه أصلا، لكن قضية قول من جهنم، ما في آية فيها إثبات العقل والإحساس الجمادات إلا وأولها، ومن هذه الآية يوم نقول لخزنة جهنم، يعني هذا على مجاز إيش الحذف، على مجاز الحذف عنده، أو يوم نقول لجهنم فيما لو كانت تقول لقالت قد امتلأت، وكلام طويل ستجد في هذا الكتاب، حتى كما قلت لك لا تكاد آية مما ذكرها تسلم، وهو أيضا مجازات إيش المجازات الحديث أيضا، أو كتاب آخر لكن في مجازات القرآن، طبعا لم أقرأ الثاني لكن هذا الأول أبدا يعني يصدع رأسك وأنت تقرأ استغرب، ما في آية إلا وأولها هذا التأويل الباطل اللي هو على نفس المفهوم المتأخر، والذي يعني يجعلني أقول هذا كي ينبهكم أنه القضية ما هي قضية مصطلح وانتهى، لا القضية كان لها يعني لها آثار شديدة جدا جدا، يعني كان لها آثار علمية قوية جدا وانحرافات قوية جدا. طيب عندي الآن اللي هي آية سورة آل عمران، واللي يجعلنا نطرحها هنا استطرادات وراء استطرادات، لأن بعد الاستطراد هذا ممكن ندخل في الأحرف المقطعة، لكن نقف على هذه الآية ننهيها سريعا حتى سأنهيها لكم سريعا. هذه الآية مرتبطة بقضية التأويل، وكثير ممن تعرض لهذه الآية يحمل التأويل على نفس المصطلح الحادث، يحمل التأويل على نفس المصطلح الحادث، وإذا حمل على نفس المصطلح الحادث تجي الإشكالات المتعاقبة التي ذكرت لكم بعضها. فنحن ندع هذا ونحاول أن نعرف ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية باختصار. الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ يقول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا واحد، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب بناء على ما تأصل عندنا الآن من أن التأويل له معنيان، من أن التأويل له معنيان، المعنى الأول التفسير، لنجعل الآن وما يعلم تأويله تفسيره، وهو الوجه الأول عند السلف، وقال به ابن عباس ومجاهد وكذلك ابن قتيبة وغيرهم، يعني أن التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. كيف يكون تفسير الآية؟ نعم ها؟ سم الآن نأخذها جميعا، الآن بودي تركزون معي قليلا عشان نفهمها جيدا. الآن عندنا إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير وهو أحد وجهي التفسير عند السلف، إن قلنا وما يعلم تأويله معنى تفسيره. لنأخذ الآية من الأول، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. إذا محكمات هنا بمعنى إيش؟ يعني معلومات واضحات ما فيها إشكال. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني وقع فيها ماذا؟ إشكال، وقع فيها خفاء إشكال. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني الذي يوقع فيه الخفاء والإشكال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لهم مقاصد ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وما يعلم تأويله يعني تأويل هذا الخفي الذي يشكل إلا الله والراسخون في العلم، يعني يجوز العطف هنا. إذا قلنا أن التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. إذا قلنا أن التأويل بمعنى التفسير. طيب إذن الآن إذا كان التأويل معنى التفسير، فيه متشابه ولا ما فيه متشابه؟ لكن هذا المتشابه متشابه على جميع الناس ولا على بعض الناس؟ طيب والمتشابه على بعض الناس، الناس فيه يعني الناس فيه ممكن نقول ثلاث فرق، فرقة لا تعلمه فتسأل العلماء حتى تعلم، وفرقة تتبع هذا المتشابه لا تعلمه وتقع في الزيغ لأنها تتبع هذا المتشابه، وفرقة تعلمه وهم العلماء، يعني عندنا فرقة تعلمه. فإذا بناء على هذا، هل في القرآن ما لا يعلم معناه؟ ترى مسألة كبيرة هذه جدا، تناقش أحيانا في كتب يعني علم الكلام، لكن الآن نختصرها اختصار شديد يعني النتيجة. هل في القرآن ما لا يعلم معناه بناء على هذا؟ ما في، انتبهوا قاعدة، لأن المعنى ما في آية في القرآن لا يعرف معناها، ما في كلمة في القرآن لا يعرف معناها. في أحد ما يعرف معنى الصمد؟ لو أنا ما عرفتها ما يعني ذلك أن غيري ما عرفها، هي معروفة عند فلان أو فلان وفلان، أو كلمة مثلا قروء أو كلمة تربصنا، أي كلمة من القرآن ما في كلمة لا يعرف معناها. فإذا المعنى معروف من حيث الجملة، من حيث الجملة. إذا قد يقع خفاء على بعض الناس.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.